بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة عليه صدقة، كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة.
كل خطوة، نعم
خطوة،
نعم.
وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة.
نعم، هذا الترجمة لفضل من حمل متاع صاحبه في السفر، أخذ من قوله يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. هذا عام يشمل في السفر وفي الحضر، الذي يعين الرجل في دابته سواء في الحضر أو في السفر، لكن المؤلف أخذ بعموم الحديث، قال يدخل في السفر. ففي الحديث فيه فضل إعانة الإنسان على دابته، كن يحمله عليها أو يرفع عليها متاعه أو ينوله السوط، كل هذا من الإعانة، من الصدقة، تعتبر الصدقة. إذا احتاج الإنسان مثلا يركب الدابة وما يستطيع تحمله، ترفعه أو تحمل متاع، تعطيه متاع أو تناول السوط، هذا من الصدقة، الصدقات سواء في السفر أو في الحضر، لكن بعمومه يشمل السفر. ولهذا استدل به المؤلف قال: فضل من حمل متاع صاحب السفر. وفي الحديث دليل على أن الإنسان مركب من السلميات، والسلميات هي المفاصل. جاء في الحديث الآخر أن الإنسان ركب من 60 و300 مفصل، ويسمى السلميات، وأن عليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة. لكن الصدقات كثيرة، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فمن أتى الصدقات بقدر السلميات فقد الدم عليه. وقال في الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهم من الضحى، إذا صلى ركعتين من الضحى فقد أدى الصدقات على السلميات 60 و300 مفصل، وإن لم يصلوا الضحى فعليه أن يصدق. فإذا كان يصدق بعد كل صلاة: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، بعد كل صلاة أدى الصدقة، هذه صدقة. إذا كان يأمر بالمعروف صدقة، ينهى عن المنكر صدقة، يعين المحتاج، تركب إنسان على سيارته أو تصلح له سيارته إذا كان متعطل، أي من الصدقاتين. ودل الطريق بكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة، خطوات ذهابا وإيابا إلى المسجد صدقاتين. ودل الطريق صدقة، دل الطريق واحد يسألك على الطريق ثم تدله، هذه من الصدقات. يسألك أين المكان الفلاني، أين المحل الفلاني، فتدله، هذا من الصدقات. نعم. الحسنات يتصدق بها الإنسان على السلميات التي ركب عليها فتسلم، يعني يسلم من المؤاخذة، يسلم هذه السلميات من العقوبة. نعم.
باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
نعم، هذه الترجمة معقولة بين صبر الرباط في سبيل الله، والرباط هو ملازمة الثغور التي على حدود المسلمين، الحدود الدولة الإسلامية بينه وبين الكفرة، هذا يقال له ثغر، يرابط، يعني أنه يقف على الحدود يتصدى لهجمات العدو، فليأسر المرابطين يتناوبون على الحدود، يدورون في الليل حتى لا يهزم العدو. هذا فضله عظيم. استدل المؤلف بالآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا على طاعة الله وصابروا أعداء الله في الجهاد ورابطوا في سبيل الله. وقال بعضهم: ما اصبروا على الطاعة وصابروا الانتظار، الانتظار الوعد، ورابطوا العدو واتقوا الله فيما بينكم. وقيل: اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الخير. وكان أصل الرباط أن الواحد منهم كان يربط، كانوا يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال. ولهذا قال سبحانه: واعدوا لهم استغفروا من قوة ومن رباط الخيل. ثم ذكر حديث سهل بن سعد قال: النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم واحد على حدود المرابط خير من الدنيا وما عليها، الدنيا لا تساوي شيء. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. معلوم أن موضع الصوت لا ينتفع به ولا يمكن الاستقرار به وجلوس فيه، وهذا يدل على أن نعيم الجنة، على أن عظم نعيم الجنة لأنها باقية، وموضع الصوت باقي بخلاف الدنيا فإنها زائلة. وورد في الحديث أن أدنى أهل الجنة، ورد في الحديث الصحيح أن أدنى أهل الجنة يعطى مثل ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، أدنى ملك ملوك الدنيا لآخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، يوضع مثل ملك ملوك الدنيا 50 مرة، وله مع ذلك ما لذت عينه وشهدت، وهو آمن من الموت وآمن من الأمراض وآمن من الأسقام وآمن من الأعداء وآمن من الهموم والأحزان والأكتار والشيخوخة والهرم والبول والغائط، ولهم كل هذه آمن منها. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.
باب من غزا بصبي للخدمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، من الهم والحزن والعجز والكسل، والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير. ثم قال رسول
الله صنع حيسا في نطع، في نطع، نعم في نطع بكسر النطع،
نطع،
نعم
الله. ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية رضي الله عنها. ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوى لها وراءه بعباءه ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم نظر إلى المدينة فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة. اللهم بارك لهم في مدهم وصائم.
نعم. هذا الحديث هذا الترجمة في الغزو الصبي للخدمة يعني يشير المؤلف إلى أن الصبي لا يخاطب بالجهاد ولكن يجوز الخروج به في طريق التبعية تبع الكبار وله ليس مخاطبا بالجهاد فيها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأنس معه للخدمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانك يخدمني حتى أخذ إلى خيبر. قال: فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلو يعني قربت الاحتلال يعني قرب البلوغ يعني مقارب البلوغ 15 سنة. ومعلوم استشكل هذا أن أنس كان يخدم النبي من حين قدم المدينة فكيف يقول التمس لي؟ وجيب بأن المعنى يعني عيل لي غلاما يخدم معي في تلك السفرة. فعين له أبو طلحة أنس. وأبو طلحة زوج أمه أم سليم وكان توفي أبوه ثم تزوجها أبو طلحة ففيه جواز تصرف الرجل في ابن زوجته وربيبه يعتبر ربيب للنبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجته ومع مشاورته مع أمه أم سليم وما فيه مصلحة لأن أبو طلحة زوج أم أنس دفعه ليخدمه وهذا في مصلحة عظيمة وفي فائدة لأنس رضي الله عنه. وفي الحديث من الفوائد أن الإمام أن يصطفي لنفسه من السبع ما شاء. النبي اصطفى صفية بنت صفية بن أخطب وكانت من ثلاثة هارون عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل لما فتح الحصن يعني حصن خيبر ذكر الله جل وعلا اصطفاها لنفسه وكان قد قتل أبوها وزوجها وعمها كانت عروس لزوجها وقتل فاصطفاها النبي لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصحبة حلة يعني طهرت بالخير استبرأها بحيرة في دليل على أن النسبية استبرأ بحيرة لا يقطعها الإنسان حتى تستبر بحيضة إن كانت حامل لا بد أن تضع الحظ وإن كانت غير حامل تحيض حتى يضع رحمها. لما بلغ سد الصعبة طهرت بحيضها فبنى بها النبي يعني دخل بها في الطريق من خيبر إلى المدينة بنى بها عليه الصلاة والسلام. ثم صنع حيسا في نطع صغير نطع مثل السمار والحيس مكون من أخذ الصبر والتمر هذه وليمة النبي على الصفية حيس عقد السمر الثمر إن الحيس والعقد والسمر هو الأول إلا أنه لم يختلط العقد والثمر والسمر والعقد هو الحيس إلا أنه لم يختلط. فالحيس عقد السمر الثمر هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على أن الوليمة لا يشترط أن يكون فيها لحم لكن الأفضل أن يكون فيها لحم كما قال النبي عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو مشاء. في أن المشفية ليس عليها عدة بل تستبرأ بحيضة وإلا تكون تحيض تستبرأ بشهر إلا إذا كانت حامل يكون تستبرأ بوضع الحمل. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها ولهذا شكوا فيها هل هي يعني أمه أو من أمهات المؤمنين فقالوا بعض الصحابة فقالوا إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي أمة حجبها صلى الله عليه وسلم. وفيه عصف النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السلام حيث أنه يضع ركبته لصفية تضع رجله على ركبته حتى تصعد البعير، لأن البعير مرتفع والمرأة يشق عليه، فيضع ركبته ثم تضع رجله على ركبته وتركب. وفيه أن ما سبق أن أحد من الجبال التي جعل الله فيها يعني الشعور والتمييز، فهو يحب المؤمنين ويحبونه. وفيه أن يحرم المدينة ما بين لابتيها ما بين عين إلى ثور، كما حرم إبراهيم أن يظهر تحريمه. وفيه أن دعا لمدينة لأهل الله مباركة وفي بدهم وصانعه، كما دعا إبراهيم لمكة. نعم.
باب ركوب البحر.
وأما من قال هذا جبل نحبه نحبه يعني أهل الجبل، هذا تأويل، بعضهم يقول إن هذا تأويل، هذا مجاز، والصواب أنه ليس في القرآن مجاز ولا في السنة مجاز. هذا جبل نحبه يعني أهل الجبل، المراد الأهل. ويقول مثل قوله تعالى واسأل قرية هذه أهل القرية، ويستدلون بقول الشاعر وما حب الديار شغفت قلبي ولا في حب من سكن الديار. هذا ليس بصحيح. واسأل القرية، القرية تطلق على البنيان، تطلق على أهل البنيان، ولكن لا تسمى قرية إلا إذا كانت أهل بالسكان. نعم. نطع يعني نطع ونطع ونطع ونطع
مفتش عندي كلام
شكل
إيه؟
لا الشكل ما عليه معروف. الأشكال اللي شكلون يغلطون كثير. العبرة بالضبط مثل ما ذكر بالضبط، يقول بالحروف فتح النون بكسر، هذا الضبط. أما الشكل ما عليه معول. نعم.
باب ركوب البحر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك.
محمد بن يحيى بن حبان.
عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني أم حرام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، قالت يا رسول الله ما يضحكك؟
قلت يا رسول الله
ما عندك
عندك خالة؟
بس قالت يا رسول الله ما يضحك.
نصف الثاني قلت يا رسول الله. طيب.
قالت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال صلى الله عليه وسلم عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة. فقلت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم أنت معهم. ثم نام صلى الله عليه وسلم.
أنت معهم ولا أنت منهم؟
معهم.
هذه اختلافة عندك. نعم.
فقال أنت معهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. فقال صلى الله عليه وسلم مثل ذلك مرتين. فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فيقول أنت من الأولين. فتزوج عبادة بن الصامت رضي الله عنه فخرج بها إلى الغزو. فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها.
وهذا الحديث السابق كره المؤلف رحمه الله لركوب البحر يعني للغزو. والأول باب غزو المرأة في البحر يعني متقارب، ذكر في قصة المحرم وهي أم ملحان. النبي قال في يوم البيت قال يعني القيلولة، وهو النوم في وقت القيلولة. يعني قال النبي قال يوما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيته يعني نام في وقت القيلولة. كلمة قال يقيل يعني نام في وقت القيلولة. فاستيقظ من النوم وهو يضحك. فسألت فقال عجبت من قوم أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة. يعني في تقديرهم واحترامهم ومنزلتهم عند الناس. فسألت الله أن يجعلهم، فقال أنت منهم. هذا فيه عالم من عالم النبوة الذي وقع كما أخبر، وفيها أنها ركبت البحر فلما رجعت قدمت دابتها لتركبها فوقعت فاندقت عنقها يعني كسر ثقبتها وماتت. في دليل على أن من خرج الجهاد في سبيل الله ثم مات في الطريق ذهابا وإيابا يعتبر من المجاهدين ومن الغزاة، لأنها لما رجعت توفيت. وفيها غزو المرأة في البحر كما سبق. نعم بارك الله. نعم ها ما أعلم حاله. نعم وذكر في ثلاث من الحافظ ولا العينان حاشن ها هنا ذكر فيها أربع لغات يسمى ما يوضع عليه الطعام وما يوضع عليه الجلاد. نعم ده من اللي يقرأ لا أربع لغات كلها للطعام كلها أربع لغات. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة الشبكة يقول هذه أسئلة من فرنسا وألمانيا وأمريكا والخليج، يقول ما حكم تمريض المرأة للرجال بحاجة وبلا حاجة وما ضابط الحاجة والضرورة هنا؟
مثل ما سبق لا يجوز للمرأة أن تعالج الرجل إلا للضرورة إذا لم يوجد رجل، أما إذا وجد رجل فلا يجوز للمرأة أن تعالج الرجل، وكذلك بالعكس الرجل لا يعالج المرأة إلا الضرورة إذا لم يوجد امرأة، أما إذا وجد امرأة تعالج المرأة فلا يجوز أن تباشر الرجل. لكن الضرورات إذا خيف على المرأة من الموت أو زيارة المرض ولم يوجد رجل ولم يوجد امرأة يعالجها رجل، وكذلك أيضا الرجل إذا لم يوجد رجل يعالجه خيف عليه من الضرر تعالجه المرأة، ولكن المرأة يكون معها محرمها ولا تخلو به، وأيضا ولا تكون وراء قفازين المباشرة أيضا ولا تباشر جسمها. نعم.
يقول السائل ما حكم استخدام بطاقات الصراف الآلي خاصة التي تكون على الحساب بحيث أن البنك يقرضه لمدة معينة ولو مرت المدة ولم يسدد حسبت عليه قيمة محددة؟
لا يجوز الإنسان أن يقترض من البنك إذا كان يجعل عليه فوائد ربوية، لا يجوز له أن يقدم على هذا، إما أن يقترض ويرد القرض بمثله، أما أن يشترط عليه أنه إذا لم يسدد يدفع فوائد ربوية فهذا لا يجوز. نعم.
يقول السائل حكم الصلاة خلف صاحب البدعة، وهل للبدعة ضابط معين، وهل المبتدع يصل إلى حد الكفر؟
البدعة بدعتان، في بدعة توصل إلى الكفر فهذا لا تصح الصلاة خلفه، قاعدة الكافر لا تصح الصلاة خلفه، وإذا صلى خلفه يعيد، مثل شخص يعبد غير الله يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، مثل شخص بدعة توصل إلى الكفر، بدعة صوفية تصل فيها القول بوحدة الوجود والعياذ بالله، أو يعتقد أنه ولي تسقط عن التكاليف، هذا كفر وردة لا يصح خلفه. أما البدعة إذا كانت لا توصي إلى الكفر وكذلك المعصية كبيرة ففي خلاف بين العلماء على قولين، من العلماء قال لا تصح الصلاة خلف المبتدع ولا خلف صاحب الكبيرة وإذا صلى خلفه عاد، وقال آخر من العلم تصح الصلاة خلفه ولكن الصلاة خلف العدل أولى، وهذا هو الصواب. أما إذا لم يوجد غير هذا الإمام وهو مبتدع فهو إما أن يصلي وحده ويترك الجماعة ويصلي خلف هذا المبتدع أو الفاسق مثل إمام الجمعة وإمام العيدين في بلد لا يوجد فيه إلا إمام واحد فاسق، إمام الجمعة والعيدين تصلي خلفه، وإذا صلى في البيت وترك الصلاة خلفه هو مبتدع، يجب أن نصلي خلفه لأن مصلحة الجماعة والخلاف خير من يكون ينفرد وحده. أما إذا وجد غيره فإن ترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة فكذلك يصلي خلفه، بحيث أنه يعني ترتب في هذا مفسدة ينقسم الناس قسمين يكون شيعا وأحزابا يصلي خلفه. أما إذا لم يترتب عليه مفسدة ويوجد في البلد غيره ثم صلى خلفه هذا محل نزاع، العلماء قال لا تصح ويعيدها ومنهم قال تصح ولا يعيد، والصواب أنه تصح لأنه مسلم ومن صح الصلاة صح الصلاة خلفه، ولما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم يعني أئمتكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم ولا وعليهم، ولأن الصحابة صلوا خلف الحجاج كان الحجاج فاسقا ظالما، فالصواب أن الصلاة خلفها صحيحة، لكن العلماء قال يعيدها والصواب أنه لا يعيدها، ولا شك أن صلاة نافلة عدل أولى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم الأكل في المطاعم التي توجد في بلاد المسلمين ويديرها الكفار أو يملكونها؟
ويديرها إيش؟
ويديرها الكفار أو يملكونها، خاصة في المطاعم الأمريكية.
ويديرها الكفار أو
يملكونها.
على كل حال مسألة المعاملة، هذه معاملة الكفار معروف، معاملتهم والبيع معهم والشراء معهم هذا غير الموالاة، ما يلزم منها الموالاة. فإذا بعت معهم أو اشتريت معهم أو أكلت معهم لا بأس، لكن لا يجوز إبقاء الكفرة في بلاد في جزيرة العرب، ولا يجوز إنسان أن يفتح مطعم ويأتي بالكفرة يديرونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يبقى في جزيرة العرب دينار. أما في غير الجزيرة العربية فلا بأس معامله معهم مع الحذر من شرها. أما في جزيرة العرب لا يجوز أن يستخدم عامل كافر، أو سواء اشتغل في المطعم أو اشتغل في شركة، لا يجوز استخدام الكفر، بل يجب إنهاء عقودهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في جزيرة العرب دينان، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم نعم. شرط الله مثل حال المعاملة، كل معاملة لكن إذا ترتب عليها مصلحة فهذا ينبغي ترك مضاعفها، إذا ترتب عليها مصلحة. وإلى الأصل معروف معاملة الكفار والشراء الشراء طبعا لا بأس، الأصل في الجملة البيع والشراء معهم الأصل، إلا إذا بايعهم إلى أهل الكتاب إذا كانوا يذكرون اسم المسيح أو يذبحون بالصاع. أما مع الفواكه والأطعمة والبضائع الأصل في الجواز، لكن إذا ترتب على هذا مصلحة أو كانوا حربيين هذا شيء آخر. نعم.
يقول السائل: ما حكم هذه المقولة التي تتردد في كثير من وسائل الإعلام الآن، وهي أن اليهود والنصارى أصحاب دين سماوي وهم إخوان لنا ولا يجوز وصفهم بأنهم كفار، كما آمل بيان عقيدة المسلم في اليهود والنصارى؟
أعوذ بالله، من يقول أن اليهود والنصارى إخوان لنا؟ اليهود والنصارى ليسوا إخوان لله، إخوان الشياطين، ما هو إخوان لله. كيف يقول اليهود والنصارى إخوان؟ المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، إنما حصر المؤمن هو إخوة. الكفار قال إنها إخوة، ولا يجوز الإنسان أن يسميهم إخوة، وهم كفار. نص القرآن: اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة كلهم يسمون الكفار. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب نفع عنه الإيمان بالله واليوم الآخر. كفار لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تنهي مبينة. وصدوا كفر مشركون أهل الكتاب كفر، كيف يقال لهم كفار؟ سموا كفار وليسوا إخوانا لنا، ولا يجوز أن نسميه إخوان. ويجب على المسلم أن يتولى المؤمنين ويتبرأ من المشركين والكفار، هذه عقيدة أصل من أصول الدين، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، البراءة من الكفار ومن دينهم، تبرأ منهم ومن دينهم وأخلاقهم وعاداتهم وأعيادهم ويبغضهم، هذا يجب، هذا أصل من أصول. ويوالي المؤمنين ويحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويكثر سوادهم ويعينهم، لا بد من هذا. الموالاة في الله والمعالاة في الله، الموالاة في الله والمعالاة في الله من أصل من أصول الإيمان، يعني من أعظم الأصول، فلا يتم الإيمان إلا بهذا. والنصوص في هذا كثيرة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، لا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منه استطاع. فلا يجوز أن يتولى الكفرة ولا نحبهم ولا أنصرهم ولا بل يجب على البراءة منهم وبغضهم ومعاداتهم، ولكن المعاملة شيء والتولي شيء آخر. المعاملة يحتاج إلى المعاملة، البيع والشراء شيء آخر، لا يلزم منهم ولا نعم أحد، ما هو مهم أو غير منظور إلى أحد. كلام الإخوة في الدين، الإخوة في الدين ليس نعم نعم لا 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 هذا ليس حجة، هذا في شرعي من قبل. لا نعم.
يقول السائل:
ها نعم.
يقول السائل:
هو المقصود هذا المقصود إخوة النسب. نعم
سبحان الله.
نعم لا ما هو بالأغلب، الأغلب قلة. فالله قال عن نوح وما عمل معه إلا قليل، وكذلك هود ما في الأغلب الكفرة. نعم خوف النسب، خوف النسب. نعم.
يقول السائل: أنا أعمل في شركة يبلغ راتبه 2700 ريال، وصاحب الشركة أعطى الموظفين راتب شهر هدية بمناسبة عيد ميلاده، فهل يجوز لي أن آخذ هذه المكافأة أم أتصدق بها لأنها ستنزل في حسابي لا محالة؟
نعم، الأولى أنك إذا كفات تستطيع ردها ثم تبقى المصالح العامة. ولا إنسان يقبل هدية الكفرة في أعياد مواسوسات، ولا نهدي إليهم، ولا نشاركهم في أعيادهم. نعم، ولا نأكل من طعامهم في أعيادهم. نعم.
يقول: نود منكم حفظكم الله استياء نصيحة لأصحاب المستوصفات الخاصة والمستشفيات الأهلية لتحدي استقدام الطبيبات المسلمات في التخصصات النسائية بثلاث حكمة.
نعم، ننصح أصحاب المستشفيات وغير المستشفيات ألا يستخدموا إلا مسلم ومسلمة. يجب ألا يستقدم في جزيرة العرب إلا مسلم ومسلمة، سواء في المستشفيات أو في غير المستشفيات، العمال والخدم والخادمات وسائق السيارة كلهم لا يجوز استخدام الكافر. وإذا استخدمت المرأة والخادمة لا بد أن يكون معها محرم يصحبها ولا يعينها يستخدمها بدون محرم، فيكون متعاون معها على الإثم والعدوان. يجب أن يكون معها محرم، ويكون محرم ويكون في له ملحق خاص إذا كان في البيت حتى لا يقع الشر والفساد، ويكون مسلم، ويكون أيضا يختار من المسلمين، ينتخب بعد المسلمين الطيبين. نعم، وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال: قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، على من دونه،
من دونه،
أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟
هل تنصرون وترزقون؟ نعم.
قال لي قيصر: هل تنصرون إلا بضعفائكم؟
ما عندك ترزقون؟ ها؟ صح، تنصرون وترزقون. ساقط من المكتب. هل تنصرون وترزقون؟ نعم. نعم.
في الشرح
هذا في الشرح هو البتل تنصرون وترزقون. نعم. نعم. هنا هنا فقط في المكتب هنا في الشرح موجود. نعم. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فيام من الناس فيقال فيكم من صاحب النبي، فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب صاحب من صاحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح.
نعم. وعلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه وجاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، يعني في القتال والجهاد، استعان يعني بدعائهم و ببركة دعائهم، فإنهم استجابوا الدعوة. من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب لأنهم يدعون الله ويستنصرون الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: الله استنصر. قال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال: قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوهم ضعفاءهم، فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. يعني أتباع الرسل في الغالب، هذا في الغالب أن أتباع الرسل هم الضعفاء. قال الله عن نوح أنه قال له قومه: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي. فالغالب أن الضعفاء هم أتباع الرسل، لأن الضعفاء والفقراء لا مانع لهم بخلاف الأغنياء والأشراف يمنعهم غناهم وشرفهم. وقد يتبع الرسل الأغنياء والأشراف لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان والخير كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان عفان عبد الرحمن بن عوف هؤلاء من الأغنياء من الأشراف فهداهم الله للإيمان. لكن الغالب أن يتبع الرسل هم الضعفاء هذا هو الغالب لأن الضعفاء ليس هناك مانع يمنعهم. أما الكبرى والرؤساء والأغنياء يمنعهم ما هم فيه من الجاه والمنصب والمال لأن الشرع يقيدهم فلا يتصرفون في أموالهم ولا في رئاساتهم بما يوفر لهم العظمة والجاه والكبرياء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث سعد وهو سعد بن وقاص قد أسر المسلمين الجنة رأى سعد رضي الله عنه له فضل على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. المقصود حظ سعد رضي الله عنه التواضع وترك الإعجاب وترك احتقار المسلم. هو سعد الرسان رأى أن له فضل على من دونه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الضعفاء لهم فضل أيضا عليك لهم فضل عليكم أيها الفقراء يسر الله لكم الرزق بسببه ويسر الله لكم النصر بسببه بركة دعائه. فيكون هذا الضعيف أو هذا الفقير الذي عندك أو هذا القاصر أو هذا الصبية أو البنات هم السبب في الرزق ترزق بسببه. هذا هو الشاهد والاستعانة بالضعفاء والصالحين في الحظ والضعفاء والصالحين استعانوا به في الحظ بدعائهم بسبب قربهم من الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر ذو طبرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا الضعيف قد أقسم على الله الضعيف فيبر الله قسمه فينصر الله المسلمين. ثم ذكر الحديث عن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يغدو في أمر الناس فإن جمعه الناس فيقال فيكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقول فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فيفتح. المعنى أنه يفتح للصحابة يفتح للصحابة لفضلهم ثم للتابعين لفضلهم ثم لتابعيهم لفضلهم. وهذا حديث بيان القرون الثلاثة المفضلة القرن الأول قرن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم التابعين ثم التابعين. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك كان الصلاح والفضل والنصر للطبقة الرابعة مثل الأقل. وهكذا حتى تأتي غروب متأخرة قال أنس رضي الله عنه في البخاري عن أنس رضي الله عنه وقال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من النبي حتى فرق ربه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب لا يقول فلان شهيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. حدثنا بمن يكلم في سبيله. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعيد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقاه ومشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أزى منا اليوم أحد كما أزى فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به.
فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصر سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
هذه الترجمة باب لا يقال فلان، لا يقول فلان شهيد، يعني لا يقال على سبيل الإطافة والزين بالشارع أو في الآخرة، لا يقال شهيد يعني في الآخرة، ولكن قال هو شهيد في الدنيا. فلا يقال فلان شهيد على سبيل القطع والجزم بالشهادة أو في الآخرة، لا يعلم نيته إلا الله، هل هو صادق أو غير صادق، هل هو يقاتل على كلمة الله أو يقاتل رياء أو يقاتل عصبية أو حمية. ولهذا جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل المغرم ورجل يقاتل يرى مكانه، أي ذلك يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالنية لا يعلمها إلا الله. ولهذا صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب المعلق من أبي هريرة وهو موصول. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن جاهد في سبيله، الله أعلم العبرية، الله أعلم بمن جاهد في سبيله على سبيل الإخلاص والصدق. وقال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يجرح في سبيله عن إخلاص الصدق. فلا يقال فلان شهيد في الآخرة لأنه لا يعلم نيته إلا الله، ولكن يقال هو وإن كان شهيدا في أحكام الدنيا لا يغسل ولا يصلى عليه. في الدنيا يقال شهيد بالنسبة لأحكام الدنيا، لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ودماءه، ولا يقال شهيد في أحكام الآخرة. قال: الله أعلم، لا يعلم هذا إلا الله، إن كان صادقا فهو شهيد، كان مؤمنا صادقا فهو شهيد. ثم ذكر حديث السهل في قصة الرجل الذي عجب الصحابة إقدامه لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون وقتلوا، ثم مال رسول الله صلى الله عليه وسلم العسكر وهو الأخ عسكرهم. تحدث الصحابة عن هذا الرجل الذي لا يدعو شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيف، فقالوا: ما أجزأ من اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. وهذا من علامات النبوة، من دلائل النبوة، لأن هذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه عليه الصلاة والسلام، وهو من دلائل النبوة أن رسول الله حقا. فقال رجل من القوم: أنا صاحب، يعني سألزمك وأنظر ماذا تكون خاتمته. أنا صاحب يعني يريد أن ألزمه ولا أفارق حتى أنظر ماذا يكتب له. فلزمه فكان يتبع، فإذا وقف معه، وإذا أسرع معه، حتى وصل إلى النهاية وجرح جرحا شديدا استعجل الموت، فوضع سيفه نصر سيفه في الأرض وذبابه بين طرف السيف بين ثدييه وتحامل على نفسه وقتل نفسه حتى دخل السيف في صدره وخرج من ظهره. فجاء الرجل الذي تبعه وقال النبي: أشهد أنك رسول الله. قال: وبلغت أخبره الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وهذا يحتمل عليه المعنى الأول أنه يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بخير، يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بخير فتحسن حاله فيكون من أهل الجنة، يعمل بعمل أهل النار ثم يتحسن حاله ويختم له بخير فيكون من الجنة، والآخر يعمل بعمل أهل الجنة ثم تسوء حاله فيختم له بشر فيكون من أهل النار. ويؤيد حديث ابن مسعود هو حديث الرابع من أحاديث الأربع النووية: إن الرجل لا يعمل، هو الذي يسأله إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والاحتمال الثاني أن يكون المعنى أنه يعمل بعمل أهل الجنة بما يبدو للناس لإظهاره الإسلام وهم من أهل النار لأنه منافق يبطل الكفر. أن الرجل يعمل بعمل الجنة فيما يبدو للناس لأنه أظهر الإسلام لكنه منافق يبطل الكفر فهو من أهل النار. الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، لماذا؟ لأنه منافق يبطل الكفر. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس يكون يكتب إسلامه وهو من أهل الجنة يكون يكتب إسلامه لأنه مؤمن في الباطل يكون بين الكفار يكتب إسلامه وهو مؤمن في الباطل فهو يعمل بعمل أهل النار فيما يرى لأنه يكتب إسلامه يكتب إيمانه لا يستطيع أن يظهر إسلامه مثل المرأة التي سألت أنها لا تصلي إلا في الحمام تكتب إسلامها اللي في فرنسا سألت قبل أيام تقول أنها تصلي في الحمام تكتب إسلامها هذه تظهر ما تظهر أن تعمل بعملها أهل الجنة تظهر أنها معهم ما تستطيع تكتم إيمانها هل يعمل بعمله هناك في منظور الناس لأنه يكتم إسلامه خوفا من الكفرة وهو من أهل الجنة نعم هذا وضح هذا واحد يكون بأهل النار يعمل بعمل الجنة فيكون في خاتمة يكتم له بعمل أهل النار والآخر بالعكس نعم ها الانتحار في تفصيل الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب مستحله فهو كفر وإلا مستحله فهو كبيرة من كبائر الذنوب قتل النفس من كبائر الذنوب سواء قتل نفسه أو قتل غيره من كبائر الذنوب سواء عذب النار لكنه لا يكون كفرا ولا رده إلا يستحل نعم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة فنفسه بسكين فهو يجأ بها بطنة في نار الجهنم ومن قتل نفسه بسم فيتحسر في نار الجهنم ومن تردى من جبل فهو تردى في نار جهنم أعوذ بالله نعم هو باب الوعيد ولا شك انه وعيد لكن قوله انه من اهل النار وخصه شخص بعينه هذه الوعيد تكون عامه ولا تخصص بعينه هذا خصه بعينه ظاهر انه ليس عنده ايمان وانما يقاتل ولهذا استعجل الموت وقتل نفسه هو من اجل قتل نفسه ظاهر الله اعلم انه ليس عنده ايمان انه يبطل الكفر نعم هذا هو الاقرب هو هذا يكون خاص بعينه قال انه من اهل النار اما باب الوعيد مثل قول لعن الله السارق ان لا ياكل ولا تموت ولا ياكل ولا تموت نارا ومثل الرجل الذي قال غلى تشتعل عليه نارا الرجل الذي غلى الشم تشتعل عليه نارا هذا باب الوعيد لا يلزم من الحين كافر نعم
باب التحريض على الرمي وقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم حدثنا عبد الله بن أسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا فأنا معكم كلكم ارموا فأنا معكم كلكم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال عن حمزة بن أسيد عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل
نعم هذه الترجمة حقه مجلس التحريض على الرمي قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فالرمي جاءت النصوص بالحث عليه وتعلم تعلم الرماية لما فيه من الاستعداد للأعداء في الجهاد في سبيل الله تدرب على الرمي مطلوب من المؤمن يكون متدربا على الرمي في أنواع والرمي يختلف الأزمان والأمكان الرمي في الأزمنة السابقة يكون للبنادق البسيطة والآخر الرمي يختلف الرمي يكون بالصواريخ وبالقنابل وبالأسلحة المتطورة بجميع أنواعها ينبغي للمؤمن ليتعلم عن الرمي بأنواعه. ولهذا قال الله تعالى: واعد لهم استطاعة من قوة. وهو هذا من القوة. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع قال: بر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم، يعني من قبيلة أسلم، من أسلم ينتظرون، يعني ترمون بالسبق، ترمون السهام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشجعا لهم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. هذا أمر، والأمر أقل أحواله استحقاق، والأصل في الأمر الوجوب. هذا شاهد الفرج التحريض على الرمي، أن يعني يحرض على الرمي. قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أباكم إسماعيل. مفيد على أن قبيلة أسلم هي القبيلة المشهورة من بني إسماعيل. قال: ارموا هؤلاء الذين ترمون من قبيلة أسلم، وقال: ارموا بني إسماعيل، دل على أنها من بني إسماعيل، دل على أن قبيلة أسلم من بني إسماعيل. ولا شك في هذا، لأنها من قحطان، وقحطان من العرب المستعربة. فترضى عليه بعضهم على هذا بأنه يلزم عليهم أن تكون قريش من بني إسرائيل، فجاوب أنه لا يلزم أن تكون قحطان من قريش. والمؤرخين في المسألة قولان: أحدهما أن قحطان الذين منهم أسلم من قريش، فتكون قحطان من قريش، فتكون قحطان هو قريش من بني إسرائيل. والثاني أن قحطان من بني إسرائيل، وقريش الجد الأعلى ليس من بني إسرائيل. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرموا بني إسرائيل، فدل على أنهم بني إسرائيل. قال: أرموا وأنا مع بني فلان، أمسك أحد الفريقين، الفريق الثاني ليس معهم أصلا، قالوا: ما نرضى. فقال له: ما لكم؟ قال لهم النبي: ما لكم لكم؟ قال: كيف نرضى؟ لستم معنا؟ ما يمكن، الذي ليس معه الرسول منهزمون، ما يمكن. فقال فأرضاهم كلهم، وقال: أرضوا وأنا معكم كلكم، مع الفريقين، ما هؤلاء وهؤلاء. ثم ذكر الحديث الثاني الحفظ بن أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صفنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل. أكتبوكم يعني المشركون، إذا دلوا منكم أكتبوكم يعني دلوا منكم، فعليكم بالنبل، السهام العربية، فرموهم بالسهام. إذا أكتبوكم ودنوا منكم فرموهم بالسهام. هذا شاهد التحريض على الرمي. نعم، إذا قربوا منكم المشركين فعليكم بالنبل، يعني فرموهم بالنبل. نعم نعم صحيح، نعمة نعم الله عليه كفرها، هذا من كفر النعمة إذا ترك الرمي. نعم حديث باب، نعم لم يأتي شكرا، يعني النعمة لم يأتي شكرا ويحاسب كفر النعمة. الكفر كفرا، كفر بالله وكفر النعمة. يقول تعالى: وضرب الله مثلا قرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذا كفر بالنعمة لا يؤدي شكرها. الواجب شكر الله على النعمة، وتعليم الرباية نعمة، فإذا تركها وأهملها لم يؤدي شكر هذه النعمة، كفر هذه النعمة. نعم.
باب اللهو في الخراب ونحوها. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بخرابهم، دخل عمر فهو إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. زاد علي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد.
نعم، هذا الترجمة معقولة لله بالحراب وغير من آيات الحرب، وأنه لا بأس به، وهذا مستثنى من اللهو الممنوع، هذا من اللهو المباح أو المشروع. اللهو بالحراب مشروع لما فيه من التدرب على الجهاد التمرين. ذكر في هذا الحديث بينما الحبشة يلعبون عند النبي في حرابهم، وجاء في اللفظ الآخر أن ذلك في المسجد، فيه دليل على لا بأس باللعب بالحراب والتدرب على الأسلحة في المسجد إذا كان في رحبة واسعة، لما فيه من التدرب على الجهاد. إذا كان المسجد في رحبة واسعة لا بأس بالتدرب باللعب بالحراب وغيرها من أنواع التدرب على الأسلحة، لأن هذا من الإعداد للجهاد في سبيل الله، والجهاد عبادة، ومسجد هذه العبادة هذا من العبادة. التدرب على الحرب في المسجد إذا كان في رحبة واسعة جائز، بالمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة يلعبون بشرابهم. دخل عمر فهو إلى الحصى، وهو إلى الحصى حصبهم، يعني وضعهم بالحصبة إنكارا عليه. كان عمر ضربا شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا عمر. وجاء في بعض الروايات أنه قال لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، واللعب بالحراب من التدرب على الأسلحة فلا بأس به في مصر إذا كان في رحمة واسعة. نعم.
باب المجن ومن يترس بترس صاحبه. حدثنا
باب المجن ومن يترس بترس صاحبه. نعم.
ومن يترس
ومن يترس ها هي الأصل تعني أصل يتترس كحلة التعين الترس يتترس عندك هي الأصل، هذا هو الأصل. أصل يتترس الشرح ذاك ذاك عندك يتترس يترس. نعم.
باب المجني ومن يترس ومن يترس بترس صاحبه.
ترس. نعم.
ومن يترس بترس صاحبه. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا وزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، وكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله.
نعم. الترس والمجن، قال الترس وقال المجن، هو الذي يتقي به صاحبه النبال السيوف، يضع أمام وجهه في الحرب يقال له الدرقة، قال الترس ويقال المجن، يضعه أمامه يتقي به وقع النبال. فالحرون يكون مع الشرطة أحيانا في المصادمات، والشرطة معهم مع مسكون بأيديهم ترس حديد هكذا يتقي بها وقعا، إذا جاء في نبال أو رمي بشيء يكون في الترس ما يصيب وجهه، يقال الترس يقول درقة. باب المجن ومن يترس بترس صاحبه أو من يتترس بترس صاحبه، يعني إذا كانوا اثنان واحد معه ترس الثاني ليس معه ترس يترس هذا مع يتقي هذا ترس يكون ترس واحد الاثنين يتقيان بها وقع النبال. يعني باب المجنة ومن يترس بترس صاحبه، يعني لا بأس بذلك. والغرض من التجربة أن فعل الأسباب لا لنا في التوكل، هذا من الأسباب، هذا من الأسباب. ذكر كان أبو طلحة يتترس مع النبي بترس واحد في أن واحد، وهذا من الأسباب، ولا لنا في التوكل، والنبي يقول سيد المتوكلين، ومع ذلك فعل الأسباب، لبس الله في الحرب وظهر بلد العين واترس بالترس ها مجن، المجن والدرقة والترس واحد حديدة عريضة كذا يمسكها بيده يتقي بها وقع النبال، حديدة عريضة كذا تقابل وجهه معروفة. فكان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فإذا رمى أبو طلحة أشرف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الترس ينظر مكان موقع النبي، فيقول أبو طلحة رضي الله عنه كان يقول نحري دون نحرك يا رسول الله لا يصيبك شيء رضي الله عنه والله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى يشرف النبي ينظر موضع النبل، نبل أبو طلحة، يقول أبو طلحة يا رسول نحري دون نحرك لا يصبت شيء من رب المشركين. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سالم رضي الله عنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه أدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير أي إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقع الدم.
نعم. وهذا فيه أن النبي كان يلبس البيضة، البيضة هي التي حديدة يضعها الفارس على رأسه حتى إذا تعشر من النبال أو من الرصاص يكون عليها، وهذا أيضا من فعل الأسباب ولا لنا في التوكل. النبي لبس البيضة، كسرت البيضة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأدمي وجهه، شج وجهه وأدمي، كسرت رباعيته والرباعها هي الأسنان التي تلي الثنايا، ثنايا الأمام تليها الرباعية ثم الأنياب، ولكل لسان أربع رباعيات، اثنان من أعلى واثنان من أسفل. السنان المقابلان هما الثنايا، ثم يلي الثنايا السن على اليمين وعلى اليسار رباعية، ثم السن على اليمين وعلى اليسار أنياب، ثم بعدها الأضراس. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، قال كيف يفرح قوم شجوا نبيهم؟ وهذا وفيه دليل على أن الأنبياء بشر تصيبهم الجراح والأمراض والمصائب، وأنهم ليسوا آلهة يعبدون ولا أسفل للعبادة. الإله تابع لا يصيبه شيء ولا يضره أحد من خلقه. أما البشر ولو كانوا أنبياء فهم يصيبهم ويصيب البشر، يأكلون ويشربون ويبرضون ويبولون ويتغوطون، بشر ضعف لا إلا أن الله خصهم بالرسالة والنبوة، ولكنهم لا يعبدون. هذا في الرد على من عبدهم من دون الله، فهم لا يعبدون. ولو كان هناك أحد يعافى لدينه لسلب الأنبياء، هذا في عزل كل مصر. هذا رسول الله سيد الخلق أشرف الخلق على الإطلاق. أعظم الناس نزلت عند الله كسرت البيضة التي على رأسه، وأدمي وجهه شج وجهه، وكسرت سن رباعيته، وسقط في حفرة، وصاح الشيطان إن محمد قد قتل. استعمل العلاج عليه الصلاة والسلام. كان علي يختلف بنايه المجن، هذا الشاهد المجن، الشاهد الترجمة المجن، المجن الحديدة التي قبلها الرمال المجاهد عن نبال، ولكن تكون لها عمق. فكان علي يأخذ الماء في المجن يصبه على جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة تغسل الدم، فعلي يأتي بالماء بالمجن ويصب على جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة تغسل الدم. فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة ما استفاد، كل ما صب الماء زاد الدم. عمدت إلى حصير، معروف الحصير هذا، أحرقت وجعلت على الجرح فرقع الدم، يعني مس سلسة الدم. وهذا من الطب، تدعي على استعمال العلاج، والطب كله بالتجارب، هذه بالتجارب معروف. أحرقت حصير في النار ثم سقطت على مكان الجرح فوقف الدم، فرقع الدم عن الوقف. وهذا تدعي على استعمال الدواء والعلاج، وأنه لا ينفع التوكل على الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، عالج ولم ينكر عليه. فينا الطب والعلاج يكون بالتجربة، هذا من التجربة. فعلت فاطمة أحرق أو غسل الدم، لما رأى ما في فائدة يزيد الدم أحرقت الحصير ووضعت عليه. وفينا نفع الإسلام والتجاوب والعلاج لا يولى في التوكل على الله. فالنبي يكون سيد المتوكلين، تعالى بالتجاوة ولم يسلعن في الحرب وظهر بين ذراعيه. نعم. والشاهد قوله كان يخفيه بالماء في المجال، هذا الشاهد الترجمة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه من بخيل ولا ركاب فكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والفراع عدة في سبيل الله.
نعم. وكان في الحصير إذا أحرق ثمص مجرد أنه يقف الدم، لأنه لا مانع من علاج المرأة للرجل من محارمها، وكذلك غير المحارم للضرورة المرأة تعالج الرجل من محارمها، ولا تعالج غير محارمها إلا للضرورة إذا لم يجد رجل للضرورة. الضرورات لها حق، كما أن المرأة لا يعالجها الرجال إلا للضرورة إذا لم يجد المرأة. في هذا الحديث حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن يضرب ما أفاء الله عليه مما لم يفعل يدخل ولا يجب، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل نفقة سنة، في جواز ادخار نفقة سنة وأنه لا ينفق التوكل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر نفقة سنة، لكن تأتي عليه النوائب والضيوف وينتهي قبل السنة ويستدين عليه يوفق قبل تمام السنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والفراع عدة في سبيل الله. هذا الشاهد، والمجن من جملة آلات السلاح، وداخل في قوله ثم يجعل ما بقي في السلاح والفراع عدة في سبيل الله، في إعداد العدة في السلاح والفراع ومن ذلك المجن في سبيل الله. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي.
نعم. هذا سعد بن إبراهيم، هذا بن عبد الرحمن بن عوف الزهري إمام مشهور، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يفدي لسعد في حديث جواز التفتية، فالتفتية هو أن يقول الرجل فداك أبي وأمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدى سعدا بأمه آمنة بنت وهب وأبيه عبد الله بن عبد المطلب، وفدى عليا أيضا، وفدى الزبير قال ارمي فداك أبي وأمي، ولأن التفتية بالقول وليست حقيقية. واختلف العلماء في التفتية هل هي جائزة؟ الجمهور على جواز التفتية مطلقة لأنها من باب البر واللطف، وقيل لا يجوز تفتية الأبوين المسلمين إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه فدى بالأبوين وبالنفوس والأموال والأولاد، فهنا يقول التفتية إذا كان الأبوان مسلمان فلا يفدي أحد، لا يقول في ذلك اليوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يفدي بأبيه وأمه بالأموال والنفوس. والجمهور على جواز التفتية لأن من باب البر واللطف. نعم.
باب الدرق. حدثنا
الشاهد لحديثنا في المجال. نعم. فلعل سعد كان يعني كان دافع عن قال ارمي كأنه قال، والمجن من آلات الحرب كأنه معه مجن، فقال ارمي في ذاك أبي وأمي، الرامي لا يستغني عن شيء يقي به نفسه، لأن الرامي قال ارمي والرامي لا يستغني عن شيء يقي به نفسه، فغالبا يكون معه مجن. نعم.
باب الدرق. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمر وحدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فاجتهرني وقال مزمارة الشيطان، وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفد أرفده، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. قال أبو عبد الله قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل.
نعم. الدرق فتحي جمع الدرق هو الفرس وهو المجن الذي يتقي به صاحبه النبال والسيوف، قالوا الدرق وقالوا المجن وقالوا الفرس. ذكر حديث عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنيان في غناء بعاث، وهذا ثوب كانت جاهلية أو بين الأوس والخزرج، فاضطجع النبي على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر والد عائشة قال فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله. إن أنكر أبو بكر أنكر على عائشة غناء جاريتين، قال هذا مزمارة الشيطان في بيت رسول الله، فكيف تتركين جاريتين مزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما. قالت عائشة فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، هذا هو الشاهد الفرق، يلعب السودان بالدرق في جواز اللعب بالدرق والحراب في المسجد لما فيه من التدرب والتمرن على الأسلحة، بل هو مستحب لما فيه من الاستعداد للجهاد. قال وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب يعني في المسجد، دل على انه لا حرج في اللعب بالدرق والحراب في المسجد اذا كان في رحمه واسلمة في من التدرب والتمرن على الاسلحه، بل هو مستحب لما فيه من استعداد الجهاد. وفي أنه لا بأس بالغناء من الجواري الصغار وكذلك النساء في الأعراس والأعياد إذا عملت الفتنة، وكان ذلك بعيدا عن الرجال. أما إذا كان فتنة أو كان فتنة بالرجال فلا يجوز، فالنساء والجواري الصغار لا بأس يغنين بالغناء في الأعياد وفي الأعراس، لكن شيء خاص في النساء بشرط أن تؤمن الفتنة ما يكون الفتنة، وبشرط أن لا يكون اختلاط بالرجال ولا سعى الرجال، يكون خاص. قالت عائشة: فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما سألت، قال: تشتهي تنظرين؟ قال: قلت نعم. فأقامني وراء خدي على خده، يعني سمح لها برؤية حبسه وهم يلعبون. فهيد على أنه جواز نظر المرأة لعموم الرجال من دون اختلاط. المرأة يجوز لها تنظر إلى الرجال الذين يلعبون أو يصلون أو يقاتلون، تنظر إليهم من بعيد، بخلاف نظر إلى الرجل الواحد. الواحد تنظر إلى الرجل الواحد تتأمل محاسنه لا يجوز، لكن تنظر إلى الواحد وهو ماشي في الطريق، تنظر إلى شخص لا بأس، شخص زول ماشي، لكن تنظر إلى محاسنه تتأمله ما يجوز. كما أن الرجل يجوز أن ننظر إلى النساء العموم ونشوف المرأة يشوف شخصها، لكن إذا ننظر إلى المرأة تتأمل محاسنها لا، ما يجوز المرأة الواحدة تتأمل محاسنها، هذا محرم. كما أن المرأة لا تنظر إلى الرجل الواحد تتأمل محاسنها، فكذلك الرجل لا ينظر إلى المرأة الواحدة تتأمل محاسنها. أما نظر الرجل إلى النساء عموم، كما في مثلا مصلي العيد رأيت النساء صفوف صلية خلف الرجال، أو كذلك المرأة تنظر إلى الرجال صفوف الرجال في المسجد لا بأس. ولهذا نظرت عائشة إلى حبشة وهم يلعبون، هذا نظر إلى العموم. قال: دونكم بني أفضل، دونه الحث لهم على اللعب، حتى إذا مللت تقول عائشة قال حسبي يعني يكفيكي، قالت نعم، قال فاذهبي. نعم. وهذا الذي انتهره مع أبو بكر. هنا الشارح في الحافظ هنا قال إن الذي انتهره مع عمر في الحديث الذي قبل هذا في صحيح 93، قال إن عمر قال يحتمل أن يكون عمر لم يرى رسول الله ولم يرى أنه معاهم، وهذا أولى لقوله في الحديث وهم يلعبون، وهذا لا يمنع الاحتمال المذكور، ويحتمل أن يكون إنكاره لهذا شبيه إنكاره على المغنيتين، جعل ينكر على المغنيتين عمر، هذا ليس بالصحيح، ينكر على المغنيتين أبو بكر، هذا واحد من الحافظ. نعم. يعني حتى لا تحصل الفتنة. نعم. الحديث كان بأصواتهم. نعم. جالس يعني هذا جالس الصغر فهيت، لكن النساء نعم. ها؟ رجال. رجال حرص يلعبون. لا لا الجواري على المغنية ثانية. ها؟ إذا كان يحصل فتنة لا يجوز طبعا. إذا كان في فتنة فتان. نعم. ها؟ ما في فتنة وفي الأعياد خاصة وفي الأعراس، ها؟ فينبغي ترتب هذا خاص بالأعياد والأعراس خاص. نعم.
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فجع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وهو على فرس أبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال: وجدناه بحرا، أو قال: إنه لبحر.
نعم. استدل بمعطية الحمائل، الحمائل جمع حميلة وهو ما يقلد به السيف، أي يجعل قلادة السيف يعلق بها، فلا بأس أن يجعل السيف حميلة، السيف في العنق القلادة تعلقه بها، كما علق النبي صلى الله عليه وسلم السيف على عنقه، جعل السيف معلق على عنقه يكون قريب له، يحتاج له هذا الفارس، الفارس الشجاع يركب الفرس ويعلق السيف على عنقه، فإذا قابله عدوه من الكفرة أخذ السيف قتله في الحال من قريب منه. هذا تتبع معقولة الحمائل وتعليق السيف بالعنق. وذكر في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وأشجع الناس، فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوت فخرج نحو الصوت ينظرون، فسبقه النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وركب من السرعة على فرس العري، ما في شيء، ظهره عاري ما عليه شيء، ما عليه وقاية، وجعل السيف في عنقه واستبرأ الخبر. فلما جاء الناس استقبلهم قد استبرأ الخبر، لا تراع لا تراع، ما في شيء ما في شيء، ارجعوا لن تراع ولا تراع. فالاستجاعة عظيمة، سبقهم وعلى سيف عري في عنق السيف عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الفرس كان بطيء، فصار سريعا، وإذا قال وجدناه لبحرا، يعني السيف واسع الجلي، أو إنه لبحر واسع الجلي. نعم، في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، في أن فعل الأسباب لا ينفي التوكل، هذا من فعل الأسباب، كونه يستبع الخبر وينظر، الأسباب منها الواجب ومنها المستحب ومنها المباح، تعليق السيف بالعنق، ركوب الفرس واستبراء الخبر، كلها أسباب، كلها من الأسباب التي يفعلها المسلم ويتوكل على الله، لكن يفعلهم باب فعل الأسباب، كونه يركب الفرس يعلق السيف بعنقه يستبرع الخبر، كل هذا من الأسباب. نعم.
باب ما جاء في قرية السيوف. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنف والحديد.
نعم، حلية السيوف ما يحلى بها، يكون عليها غطاء، السيوف تحلى بالذهب، قال العلماء يستثنى من الذهب حلية السيف، حلة السيف يحلى بالذهب. قال سليمان بن حبيب سمعت أبا أمامة يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حليتهم سيوفهم الذهب والفضة، إنما كانت حليتهم العلابي، العلابي الجلود أو عصب العنق، والآنف الرصاص والحديد، يقول ما يهتمون بالذهب ولا بالفضة، لأن العبرة بالقوة وإعداد العدة لا بتحلية السيوف. ليست العبرة بتحلية السيوف كون السيف محلى بالذهب والفضة ولكن ما في تأثير، لا، العبرة بالقوة والإعداد العدة. أبو أمامة يقول فتح قوم فتوح ما سوف ما فيها ذهب ولا فضة، يحلونها بأي شيء، في الجلود وعصب العنق وبالرصاص وبالحديد، وعندهم قوة ليست عند أهل السيوف الذي حلها بالذهب والفضة. نعم.
باب من علق على سيفه من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان قال حدثني سنان بن أبي سنان الجؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاء في واد كثير العظاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه، ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإن عنده أعرابي فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يدي صلتا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس.
نعم، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام تحت شجرة وعلق بها سيفه، وهذا الوادي كثير العظاة في الشجر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وليس عنده حارس، فدل على أنه لا حرج في ترك الحراسة لولي الأمر في بعض الأحيان إذا كان المكان آمنا، وفي بعض الأحيان يحرس كما في صفح الحديبية، كان الحارس فوق رأسه ويكلم مندوب المشركين في صفح الحديبية، كان مغرب الشعبة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد كان مندوب المشركين تكلم بالصفح يريد أن يقرب من لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرب يده من لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المؤمن شعبة يده بنعل السيف وقال أخر إذا كان لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا حراسة، فالحراسة من فعل الأسباب، إذا أخذ ولي الاحتياط إذا الحرس فلا حرس، وإذا ترك الحراسة في بعض الأحيان فلا حرس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بأن أنه نام، بأن هذا الأعرابي جاء في اللفظ الآخر أنه قال أن الأعرابي أخذ السيف صوتا بيده وقال من يعطي من لي؟ فقال من الله، فسقط السيف من يده فأخذها من الإسلام. فقال من يأخذك؟ من يمنعك مني؟ الأعراب. فقال كن خير آخر، ولم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس قال بعض هذا ضعيف، سواء هذا ضعيف خلاص باقية، سواء انها باقية. نعم.
باب لبس البيضة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سالم رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم وعلي يمسك فلما رأت أن الدم لا يرتد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم أزقته فاستمسك الدم.
نعم، هذا ترجمة لبس البيضة. والبيضة ما يلبس في الرأس من آلة السلاح، بيضة حديد يطاع الرأس على الرأس يتقي به فاسوع النبال. في النبي صلى الله عليه وسلم لبس البيضة يوم واحد فهشمت البيضة على رأسه فكسرت رباعيته في السن. وفي النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأنبياء سبهم الأوراق كما سبق المصاعب كارم من البشر، وهذا في تسلية لغيرهم. وفي النبي استعمل الدواء والعلاج وهو مستحب عند الجمهور وقيل مباح، الصواب أنه مستحب لما جاء في الحديث الآخر يبدأ الله تداوى ولا تداوى بحرام. وفي أن الطب يكون بالتجارب، فاطمة رضي الله عنها خذ هذا بالتجارب، أول غسلة الدم فلما رأت أنه ما في فائدة أحرقت قصيرة فأصدقت به استمسك وقف الدم. هذا معروف بالترجمة بالتجربة، والطب كله تجارب. نعم، رضي الله عنها كغيرها، هذا في الغالب أنه متأثر بالشيعة يكتبون هذا المساح، يخصون آل البيت عليه السلام. آل البيت فاهم رضي الله عنه.
باب لم يرى كسر السلاح عند من لم يرى كسر السلاح عند الموت
وعقر الدواب. من يرى كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت موجودة في الشرح استقرا.
باب من لم يرى كسر السلاح وعقر الدواب عند الموت. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا بخيبر جعلها صدقة.
المؤلف يشير إلى بطلان ما كان عليه الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيه، وربما يوصي بذلك إذا مات الرئيس كسر سلاحه فلا يستعمل غيره وعقروا الدواب قتلوا الدواب، وربما يوصف أو يوصف بذلك إذا مت أكسر السلاح وعقر الدواب. فلها ترجمة من قال باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. ذي النبي صلى الله عليه وسلم ترك سلاحه، ذي النبي لم يورث دينار ولا درهم وإنما ورث العلم. نعم، ترك سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا بخيبر جعلها صدقة ولم يورث مالا. ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وهذا عام لجميع الأنبياء. وذلك أن الأنبياء لم يبعث لجمع المال جمع الأموال وتوريثها، وإنما بعث الأمر العظيم لدعوة الناس إلى التوحيد وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فلهذا لا يورث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قال إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا بخيبر جعلها صدقة عليه الصلاة والسلام. وفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكسر السلاح ولم يعقر دوابه لأنه فعل جاهلية، فبقي السلاح والبغلة البيضاء. نعم، ما أمر بعقر البغلة ولا أمر بكسر السلاح خلاف لما عليها الجاهلية. نعم، بعضهم قال المصنف لعله لمح إلى كما ذكر الشارح إلى من نقل عنها أنه كسر أن جعفر بن أبي طالب فعل ذلك كسر رمحه حتى لا يغنمه العدو، وأن هذا فعله جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة، وهذا يحتاج إلى ثبوت. نعم،